ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، وزير العدل المكلف يصل جنيف وينخرط في اجتماعات مع مفوضية حقوق الإنسان.
يمكن لوزير العدل القيام بالكثير، لكن الوعود يعني ليست كافية إذا لم يعني تتبع أفعال.
محاكمة 16 من ترس الشمال بغرامات وصلت إلى 50,000 جنيه للشخص الواحد.
شهادة تحت الوالي، شهادة الوالي قدور الفات كان شهادة موفى وهو غير رئيس اللجنة الأمنية.
وبعد تقرير الإحاطة الذي قدمه رئيس بعثة يونيتامس، هل تسوى العلاقة بين الإنقلابيين والبعثة؟
هو يريد أن يرسل رسائل داخلية وخارجية يقول فيها أننا نحن سلطة موجودة، نحن نمارس يعني قدرا من السلطة، نحن نصدر قرارات.
هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. نستهلك العادة بعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مقتل أكثر من 30 مواطنا في تجدد الاشتباكات بين الفلاتة والرزيقات بمناطق بريدية وهبيل شرق سرقيلة وتمددها لمناطق دونك الحيدوب وسنام الناقة شرق أبو جابر يوم الأربعاء. لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تدين الاعتداء على الأهالي العزل بمناطق شرق الولاية بكل من فرندية وبريديد والمنقايات وهبيل ودونكي الحيدوب وسنام الناقة، وتشكل لجنة للتحقيق في كامل الأحداث. جرحى في مظاهرات ومواكب الخرطوم اليوم، والقوات الأمنية المشتركة تستخدم القوة المفرطة والبومبان والقنابل الصوتية بكثافة في مواجهة المتظاهرين السلميين. مظاهرات ومواكب حاشدة في القضارف والأبيض وبورت سودان ومدني والمناقل تطالب بالحكم المدني الكامل وإسقاط الإنقلاب. إصابة 16 متظاهرا في بري بسلاح الخرطوش، بينهم واحد بالرصاص الحي في الصدر بمواكب الأربعاء 30 مارس. حملة اعتقالات واسعة على أعضاء بلجان المقاومة وسياسيين بالخرطوم وأم درمان وبحري من قبل القوات الأمنية المشتركة ونقلهم إلى جهات غير معلومة. البرهان يصل أنجمينا قادما من القاهرة ويجري مباحثات مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، وحزب المؤتمر السوداني يقول حركة البرهان الخارجية وسفرياته والقرارات الفردية التي يتخذها داخليا الغرض منها محاولة الإيحاء بسلطته. البرهان من مصر يقول الفترة الانتقالية يجب أن تدار بالشراكة مع الجميع وليس لنا خيار سوى التوافق أو الانتخابات. المتحدث الرسمي باسم بعثة اليونيتامس يرحب ببيان مجموعة أصدقاء السودان الدائم للجهود المشتركة للبعثة والاتحاد الأفريقي والإيجاد لتسهيل العملية السياسية للخروج من أزمة السودان الراهنة. اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفية مآب مرغني وإرهابها أثناء تغطيتها لأحداث موقف جاكسون بالخرطوم. بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية توقيع عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة. محكمة دونغولا تصدر حكما بالغرامة 50,000 جنيه بالتتابع على 16 من سوار وحدة الحفير بسبب قفلهم لطريق شريان الشمال عند ترس الحفيرة منتصف فبراير الماضي. وزارة المعادن توقع 4 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الذهب بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل مع شركات بان أفريكا أعمال مبارك الطيب وسودابو وديناميت. تقفيل ساعات العمل ساعة أثناء رمضان للعاملين بالدولة لتكون للموظفين من الساعة 7:30 صباحا إلى 2:30 ظهرا، وللعمال من الساعة 7 صباحا وحتى 2:30 ظهرا.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. انتقل مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، والزميل الصحفي محمد موسى حريكة.
في زاوية اليوم أعتقد أنه من أكثر الأخبار الآن يعني مسيطرة على المناخ السياسي، اللي هو أنه الخبر اللي بيقول أنه أصدر البرهان مرسوما جاء فيه تقول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لوزير الدفاع. وده طبعا خصما على المفوضية القومية للحدود وحتى وزارة الداخلية والتداخل اللي كان موجود في ما يختص بالجرف الغاري والمناطق البحرية. بهذا القرار أصبح الجيش هو المتحكم حصريا طبعا في المصالح الحيوية والاستراتيجية، وده بيشمل أي علاقات أو مصالح مع الدول الأخرى وخاصة الدول المشاطئة أو اللي هي بتربطها حدود بحرية مع السودان، وبصورة خاصة مصر والسعودية وربما إريتريا في حالات أخرى. كلنا بنذكر أنه حميتي مجرد ما وصل من روسيا في المؤتمر الأخير اللي عقده في مطار خرطوم، زي ما بقوله مبشق، هو مبشق، وكان من الأشياء اللي جاي وهو مغمور ببهجة غير عادية بأنه عاد وهو قابضا على قرار إقامة القاعدة الروسية على البحر الأحمر. وفي كل لحظة كان بيقول أنه أمر القاعدة شأن يخص وزير الدفاع، أمر القاعدة شأن يخص وزير الدفاع، وأن الكرة الآن في ملعبنا. وفي ذات السياق احتز بالتجربة بتاع جيبوتي، وأن جيبوتي هي دولة صغيرة وبتقيم عدد من القواعد البحرية لدول أخرى، وأن هذه القواعد بتسهم في الاقتصاد في جيبوتي، وعليه أيضا يمكن أن تسهم في الاقتصاد السوداني، وخاصة أنه كما ذكر أن ولاية البحر الأحمر بتعاني ما تعاني من شح الموارد. طبعا بالتصريحات بتاعت حميتي في مطار الخرطوم، وزي ما ذكرنا إسر عودته من موسكو، بيكون خلاص يعني هو من تلك اللحظة سحب البساط في شأن البحار والجرف الغاري من وزارة الداخلية ومفوضية الحدود. وأيضا زيد على ذلك المجلس التشريعي وكل ما له صلة بالقضايا المصيرية، وحتى مجلس السيادة الانقلابي اللي موجود على رأس السلطة في السودان. ده بيخلينا نعتقد تماما أن ما قام به البرهان في قراره أو في قرار تبعية كل ما يتعلق بالسواحل والجرف الغاري لوزير الدفاع هو مجرد تتويج لجهود حميتي في إقامة القاعدة الروسية. وده أيضا بيحكز إذا تمددنا بالخبر شوية ضجر البرهان بعد زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وجاء طبعا هو جاء فاقد للأمل في الدعم الاقتصادي، وقبلها أيضا الإمارات. والمسألة في بعض الناس طبعا بيعتقدوا أنه المسألة دي ربما يكون هنالك خلاف، أو أنه يعني البرهان بيرفع إشارة حمراء لحميتي فيما يتعلق بالسيطرة على الأول على مين بيسيطر على المواني أو حتى على القواعد وإنشاء وغيره. أبدا، أنا أعتقد أنه ما في شيء كارت أحمر، وأنه في تناغم تام جدا ما بين حميتي وما بين البرهان في تلك المسألة، والمسألة في جوهرها كلها لا تبعد عن أنها تكون ابتزاز اقتصادي لدول الجوار، ابتزاز اقتصادي، والتلويح بالقاعدة الروسية هو ابتزاز اقتصادي، بمعنى أنه نحن كل المسألة دي قضيتنا اقتصاد، وهو البحر الأحمر قدامكم، ودي الحالة بتاعت المواني، ودي الحالة بتاعت الأقليم وسكانه، فمن يدفع أكثر؟ إما القاعدة الروسية وإما أنتوا يا الدول أو الإقليمية اللي بهمكم أيضا مصلحة سلامة البحر الأحمر وعدم وجود قواعد، أنتم بتشوفوا أنه نحن هنالك بديل واللي هو القواعد الروسية رغم خطورتها على أمن المنطقة كلها. ولا ننسى أنه في هذا المجال طبعا مصر هي تعتبر شريك مشاطي بشكل أو آخر بالنسبة للبحر الأحمر، وهي أظهرت انزعاج وقلق من التصريحات بتاعت حميتي إسر عودته من روسيا فيما يتعلق بالقواعد السوفيتية الروسية على البحر الأحمر في السودان. وطبعا لها الحق، ومصر هي من أكثر الدول تقريبا تتحاشى النزاعات الإقليمية والسيطرة، سيطرة القواعد، وخاصة لما تكون في جوار بداها. ده طبعا قاد حميتي لزيارة أخيرة في للقاهرة في الأيام الفاتوا أو أول أمس، وفي اعتقادي أن كل هذه التطورات ليست ببعيدة عن أمن البحر الأحمر، وده بيشكل طبعا رؤية القاهرة والقلق المتنامي لديها من نشاطات حميتي والبرهان كذلك فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر. أما الذين يراهنون على خلافات بين حميتي والبرهان في هذا التطور المتعلق بالقاعدة الروسية، أنا أعتقد أنهم مخطئون. البرهان أصبح يمثل الوجه الآخر لعملة حميتي بعد أن ذوب القوات المسلحة في الدعم السريع، حتى نلتقي في حلقة قادمة. لكم كل التحية والتقدير، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
التقى وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو بمباني مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بالسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، وبحث معها الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان في السودان والتعاون المشترك بين السودان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. الزميل صادق زكريا تحدث إلى الناشط القانوني عبد الباقي جبريل المقيم في جنيف حول هذا الموضوع.
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وتحياتي لمستمعيك الكرام. نعم، وصل السيد محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف إلى جنيف يوم الاثنين الماضي، وطبعا كان من المقرر أنه يزور جنيف يوم 7 مارس، وذلك للمشاركة في الحوار التفاعلي حول تقرير السيد الخبير أداما ديانك حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ولكن تعذر وصوله لأسباب يبدو أنها فنية. والآن هو في جنيف، علمت بأنه دخل في اجتماعات مكثفة مع الخبراء، مع بعض الدبلوماسيين، وكذلك اجتمع قبل يومين بالسيدة ميشيل باشلي رئيسة الشيل السابقة، وهي المفوضة السامية للأمم المتحدة حول قضايا حقوق الإنسان. مؤكد يعني زيارة وزير العدل باعتبار أنه المستشار القانوني للدولة هي زيارة مهمة جدا، ويمكن أن يكون لها نتائج يعني مهمة خالص إذا يعني تحل الطرح بالموضوعية، يعني الالتزام القاطع بمعالجة تحديات حقوق الإنسان في السودان. في هذا الإطار يعني يمكن لوزير العدل القيام بالكثير، لكن الوعود يعني ليست كافية إذا لم يعني تتبع أفعال حقيقية واقعية يمكن مشاهدتها على أرض الواقع في اجتهاد الحكومة من أجل تحسين حقوق الإنسان في السودان، من أجل إطلاق الحريات العامة، من أجل العمل من يعني من أجل تخفيف وقت الحياة على الناس. يعني الأوضاع الاقتصادية الآن تمثل تحدي يعني خطير جدا جدا، وده يمثل انتهاك صارخ لالتزامات الحكومة السودانية. نعم. في إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
هل من المأمول أنه وزير العدل يعني في ختام زيارته دي يعمل نشاط عام، مؤتمر صحفي يتحدث فيه حول ما دار في زيارته؟
في واقع الأمر زيارة وزير العدل المكلف يعني أتت في آخر يعني أسبوع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، والمجلس اجتماعاته راح تنتهي بصورة رسمية غدا. لذلك يعني ما أعتقد أنه ستكون له فرصة يعني في مخاطبة أعضاء المجلس، ولكن يمكن أن يلتقي بالسيد رئيس المجلس، بأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، وسكرتارية المجلس، وغالبا ما يكون تكون هذه اللقاءات لقاءات يعني خاصة بينه وبينه في يعني فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان. يمكن طبعا للوزير يعني عقد المؤتمر الصحفي، بل من المحبذ انه يعني يعقد المؤتمر الصحفي ويخاطب الصحافه الدوليه والاقليميه والمحليه حتى عن نتائج زيارته وعن الالتزامات التي قطعها يعني على نفسه. لكن اتوقع انه ان يكون الطرح طرح جاد، ان يكون طرح يعني فيه نوع من الرغبه في التعاون بعيدا عن يعني المواجهات التي يعني سيدفع السودان ثمنها غالي.
شكرا لك استاذ عبد الباقي جبريل.
شكرا الصادق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اصدرت محكمه في دونغولا احكاما بالغرامات بحق 16 من الناشطين من ترس الشمال في عدد كبير من التهم المنسوبه اليهم، وكانت المحكمه قد برأت 3 اخرين في وقت سابق في هذا البلاغ. الزميل أمير رمضان تحدث إلى عبد علي من تنسيقية لجان المقاومة بدونغولا، وطرح عليه عددا من الأسئلة بخصوص المحاكمة.
والله هو طبعا اللهم صل على النبي، الحاجة الأخيرة البلاغ بتاع اللجنة الأمنية طبعا كان مواد كثيرة كده، اليوم بلاغات شهادة بتاعت الوالي، شهادة الوالي قدور الفات كان شهادة موفقة، هو كان رئيس اللجنة الأمنية. تبرر موقف الشباب ديل، قال الشباب ديل أنا رئيس اللجنة الأمنية وكان عندهم ترس، والترس بتاعهم ترس الصادر وما كان فيه مشاكل وكده يعني أصلا شهادته كان شهادة موفقة جدا، يعني يمكن شطبت كثير من المواد ذات الصلاح. الخمسين ألف دي أنا ما أعرف هي عبارة عن شنو، يعني أصلا هي قضية مهزلة في النهاية، لكن دي الحاجة الأخيرة الحكم تم بها. والكيف بالسجن بتاع الفكرة اللي كانوا فيها والقضية شغالة، الفكرة الأولى اللي كانوا مشغلين فيها قاعد اتفهم الفكره بتاعت التسجيم واثناء التحقيق و50
واطلقوا صراهم.
ايوه لا 19 طبعا كان في ثلاثه اصلا تبعوا، وكان قبل الجلسه اللي فاتت دي كان اطلقوا صراح عليهم التهمه انه كان هو في ليست كرت الثاني صراحه. بس 16 لو تحكموا ب 50 اطلقوا صراحه
يا 50,000
كفلت بال 50,000 لكل فرد.
التنسيقيه بتاعت لجان المقاومه،
التنسيقيه لجان المقاومه على مستوى الولايه كفلت بنصف المبلغ، والنصف الثاني الاخوان المقربين على مستوى الوحده بتاعت حفير كفلوا بها يعني ودفعوهم.
وكان في اي هناي كان في وقفه تضامنيه بالنسبه للجان المقاومه
موجودين يعني لجان المقاومه على مستوى الولايه في كل جلسه بيكونوا حاضرين. الجلسه قبل الاخير حق دولمزي حصل فيها اشتباك يعني في مجموعه مسلحه بالعصا كان وخرافيس وكده. بعد الجلسه ما انتهت الشباب دي طالعين بكره عند الحكومه في حصل اشتباك وفي ثلاثه يمكن اصابوا بالخرطوش يعني بومبا خرطوش كده. في اثنين من الكنداكات وثلاثه من الشباب، واتفتح في الناس دي البلاغات والقضيه اشتغلت يعني فتحت بلاغات في القوه اللي هاجمت الموقع بتاعت المقاومه. ايوه اتفتحت بلاغات النازل والتحديد اشتغل وان شاء الله بيسوي نتيجه.
وديل هم قوات نظاميه ولا ناس موالين للنظام السابق؟
قوات نظاميه يعني. هم ناسين لهم قوات نظاميه لكن ما معروف الجهه بالضبط كده المدعمه والتعليمات هم ناسين بالتحديد لكن ناسين لهم قوات نظاميه يعني.
ولجان المقاومة أو تنسيقيات لجان المقاومة في الولاية الشمالية ده رأي حول المحاكمة دي؟
لجان بس المقاومة أصدرت بيان في المحاكمة الحضرية دي من ده رأي في المحاكمة أصدرت بيان بالأدانة وكذبة الحكم ذاته يعني. زي ما أنت قلت 50 دي 50 دي ذاته هي ما معروفة حتى شنو بالضبط كده الاحتياط ما أدت حكمه بها.
راديو دبنجا راديو
دبنجا راديو. بعد تقديم فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونيتامز في السودان لتقرير الإحاطة أمام مجلس الأمن ورد السودان عليه من خلال بيان وزارة الخارجية، توقع المحللون أن تسوء العلاقة سريعا بين البعثة وبين السلطات الإنقلابية. فهل ستضيق الحكومة على البعثة وهل سيؤدي الأمر في النهاية إلى مغادرتها أو حتى طردها؟ حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ نور الدين صلاح الدين من حزب المؤتمر السوداني.
أنا أعتقد أن الرجل يقوم بدوره بحسب ما هو منصوص عليه التفويض الممنوح له من الأمم المتحدة، حتى وإن كان لدينا رأي في أنه يعمل بإيقاع بطيء جدا للغاية لا يتفق وتسارع الأحداث في السودان، لكن التفويض الذي يعمل تحته هو تفويض واضح وهو دعم عمليات الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، والذي تعرض لتغم مساره للخطر بفعل انقلاب 25 من أكتوبر. إذا كانت السلطة الانقلابية تظن أنه يعني يقوم بأعمال خارج هذا التفويض فعليها أن تتذكر الآن السلطة الانقلابية أن الرجل أساسا أتى بطلب من الحكومة التي تم الانقلاب عليها وتم تفويض المرجعية الدستورية لها. إذن فالواجب من الرجل أن يعمل على استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي بما فيها مسألة معالجة هذه الوضعية الشائهة في السودان التي حدثت بموجب انقلاب 25 من أكتوبر.
طيب يعني هل بتفتكر إنه الحكومة حتتمادى في التضييق على عمل البعثة مع إنها جاية بتفويض أو بطلب حقيقة من السودان؟
هو أساس أن السلطة الانقلابية بدأت يعني منذ وقت مبكر يعني في التضييق على أعمال البعثة المتكاملة. ليس قبل الإحاطة الأخيرة من السيد فولكر لمجلس الأمن، بل قبل إحاطته السابقة قبل عدة أشهر من الآن قامت بتسيير مجموعة من التظاهرات أمام مقر البعثة في رسالة واضحة منها وإن كانت بشكل غير مباشر أنه
يجب أن تعملوا وفق ما نريده نحن كصوفة انقلابية وليس كما يقول التصويت الذي بمجيئه تعمل البيت المتكامل في السودان.
نعم، وهل تعتقد أستاذ نور الدين يعني أنه ممكن تجي لحظة فولكر يقول أنا يعني إذا يعني وجودي ما عنده معنى لأنه لا أجد التعاون الكافي من قبل الحكومة وبعد ذلك يرفع الحاجة دي لمجلس الأمن؟
بالتأكيد يعني هو يعني كما هو واضح ويقوم برفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن، وفي هذه التقارير هو يتحدث عن وقائع الأحداث في السودان، وبغض النظر عن تقييمنا لما يقوم برفعه من التقارير فبالتأكيد هو سوف يتطرق إلى هل هو يسير في تحقيق الأهداف المرجوة من تكليفه أم لا. عموما نحن نتوقع من السلطة الانقلابية أي شيء في سبيل حفاظها على هذا الوضع غير الدستوري وغير القانوني الذي تعيشه البلاد. نتوقع منها كثير من الإجراءات سواء الداخلية أو على مستوى الصعيد الخارجي، وربما تدفع الرجل دفعا إلى أن يقدم على هذه الخطوة إذا لم تستبقه السلطة الانقلابية بقرار يعني بطرد البيت أو أي شيء أو أي فعل كامل لذلك.
نعم، طيب يعني في الإحاطة بتاعته هو تكلم بوضوح عن إنه الجيش مفروض أو قادة الانقلاب مفروض يعني يعملوا على استعادة الثقة مع المكون المدني من أجل يعني إنهم يتحاوروا ويوصلوا لحل سوا. وبعد الكلام ده بيوم طوالي ولا يوم يعني 24-48 ساعة خرج علينا البرهان بإقالته لمدراء 30 جامعة وتعيين مدراء تانيين في وقت هو ما عنده صلاحية يعمل الحاجة دي. فيعني هل مجرد مصادفة ولا البرهان عايز يأكد إنه هو هيعمل الحاجة اللي عايزة يعني؟
وأعتقد إن الجنرال يعيش في متاهة كبرى. أعتقد أن الخناق يعني يضيق عليه يوما بعد يوم وهو يستشعر ذلك. حتى تحركاته الداخلية على الصعيد والداخلي والخارجي الغرض منها أن يقول أنني موجود، أنني أمارس سلطة، وفي حقيقة الأمر هو لا توجد سلطة في السودان تقوم بأي أدوار، ولا توجد حتى سلطة يعني معترف بها يعني شعبيا أو سياسيا. ما يقوم به حتى قراره فيما يلي يعني أساتذة أو مدراء الجامعات يعني حالتهم إلى يعني إعفائهم من مناصبهم، هو لا يمتلك هذه السلطة لا في الوثيقة الدستورية التي تم تخويضها ولا في الوثيقة الدستورية بعد أن قام بالعبث بها بعد انقلاب 25 أكتوبر، ولا حتى في الوثيقة الدستورية التي تم تعديلها مرة أخرى بعد اتفاق 21 نوفمبر بين البرهان وحمدوك. في كل هذه الوثائق لا توجد له السلطة في القيام بذلك. فأعتقد أن ما يحدث عموما من زيارات خارجية من أي قرارات تصدر داخليا هي مواصلة لنحت من التخبط المستمر. هو يريد أن يرسل رسائل داخلية وخارجية يقول فيها أننا نحن السلطة موجودة، نحن نمارس يعني قدرا من السلطة، نحن نصدر قرارات، نحن نقوم بأفعال ما، لكن حقيقة الأوضاع في السودان يعني تقول غير ذلك. المواكب مستمرة، عمليات الإضراب والعصيان السياسي يعني مستمرة. حتى ردا على قراره اللي قام بإصداره بإقالة مدراء الجامعات، أعتقد الآن ما بين 8-19 جامعة حكومية قام جميع عمداء الكليات فيها بتقديم استقالات من مناصبهم الإدارية. يعني لا يوجد رد فعل أعظم من هذا الفعل. في نهاية الأمر الأمم المتحدة أو البيت الأممية تقوم بدور في إطار التصويت الممنوح لها، لكن في النهاية نحن نريد مواقف أقوى من أصدقاء السودان، من القوى المتطلعة للديمقراطية ومتطلعة لاستنزال قيم حقوق الإنسان والحرية والنظم الديمقراطية في العالم عموما. وأعتقد لا للعالم ولا أفريقيا تحتاج إلى شمولية جديدة وإلى نظام سياسي مضطرب، خصوصا في ظل التعقيدات الدولية، أن أي اضطراب يمكن أن يحصل في السودان واستمرار الوضع في السودان على ما هو عليه في اللحظة الراهنة بالتأكيد لن يقود إلى استقرار. استقرار السودان بموقعه الحالي المطل على سواحل البحر الأحمر القريب إلى العمق الأفريقي المحاذي لدول الشمال الأفريقي، يعني يجب أن يجعل من القوى الفاعلة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي حريص على استقرار السودان. معادلة استقرار السودان لا يمكن أن تتحقق إلا برضا شعبي متكامل عن النظام السياسي الذي سوف يدير الدولة في السودان. وواضح جليا أنه منذ 25 من أكتوبر النظام السياسي الموجود الآن هو يفتقد للظهير السياسي، يفتقد للشرعية القانونية، يفتقد للمقبولية الشعبية، وبالتالي لن يستطيع أن يقود السودان ولا أن يقود السودانيين إلى استقرار. يجب على كل الفاعلين الدوليين ويجب على كل أصدقاء السودان أن يبذلوا مزيدا من الجهود في سبيل أن يستطيع السودان أن يستأنف مسار التحول المدني الديمقراطي من جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
انتقل إلى الرفيق الأعلى الشاعر والإعلامي السر أحمد قدور عن عمر يناهز 88 عاما. سر قدور شاعر وممثل ومنشد ومقدم برامج، كتب أجمل نصوص الأغاني لكبار الفنانين منهم صلاح بن البادية والعقب محمد حسن ومحمد مرغني وكمال ترباس وغيرهم. قدم منذ العام 2006 برنامج أغاني وأغاني من قناة الليل الأزرق. اعتذر قبل وفاته عن تقديم البرنامج لهذا العام ونعته قناة النيل الأزرق صباح هذا اليوم.
يصعب الحديث اليوم عن الراحل السير قدور، ويصعب على قناة النيل الأزرق أن تجد كلمات مناسبة تنعي بها السير قدور الذي كان بيننا بالأمس، الذي كان يتجول بين كل هذه الاستوديوهات يوزع ضحكاته المعتادة ويوزع معها كل السماحة ويوزع معها كل الإلفة وكل الحضور وكل الجمال وكل الفن، الذي استطاع على مرور السنين والأيام أن يبذل نفسه له واستطاع أن يكتشف كل هذا الجمال الموجود حوالينا، واستطاع أن يعطي بلا حدود، استطاع أن يوزع كل هذه الملامح السودانية في رسالته، رسالة الفنون والسمو بالفن السوداني بكل ضروبه وأشكاله. استطاع أن يرتقي بكلمة فن، يرتقي بالأغنية السودانية، باللحن السوداني، بالمسرح السوداني. اليوم كم هي حزينة خشبة المسرح، وكم هي حزينة السنابل، وكم هي حزينة كل هذه الكراسي التي كان يجلس عليها، كم هي حزينة حتى اليوم جدران النيل الأزرق وهي تودع هذا الرجل الفارع الجمال والابتسامة، هذا الرجل الفارع العطاء، هذا الرجل الذي أتى من عمق التاريخ ليكون ذاكرة الأمة وذاكرة الشعب السوداني.
نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3-0-4-7-0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.